أما بعد، فقد كنا قد انتهينا إلى قول الله جل وعلا في الآية 50 من سورة البقرة: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وسبق القول أن هذه الآيات جاءت تبعا لنداء الله جل وعلا لبني إسرائيل في قوله سبحانه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ثم ذكر الله جل وعلا بعضا من أخبار بني إسرائيل مبتنا على الأبناء بما فضل الله جل وعلا به الآباء، فقام الحجة عليهم وأظهر لهم المحجة. ثم قال الله جل وعلا: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون. نستصحب هنا أنه قد مر معنا ذكر الكثير من هذه الأخبار في شرحنا لسورة طه، فلا معنى للتكرار، لكننا سنعلق قدر الإمكان مما يستوجبه المقام. فنقول: وإذ وعدنا، هذه فيها مفاعلة، فكان الأمر من الله والقبول من ماذا؟ من موسى. ولهذا قال الله: وإذ وعدنا موسى، لأن كلمة واعد تتطلب اثنان، فلهذا قال الله: وإذ وعدنا، فكان الأمر من الله والقبول من موسى. بعض العلماء يقول: كان الوعد من الله والوفاء من موسى. وعد الله جل وعلا موسى عند جبل الطور في الفترة التي كان فيها، في المدة التي كان فيها موسى عند ربه يخاطبه عند جبل الطور عند الميقات الزماني والمكاني، اتخذ بنو إسرائيل العجل. اتخذ فعل يتعدى إلى مفعولين، والآن تأمل، اللغة مفتاح لفهم القرآن، فأحيانا تجد أمور لا تنتهي لغويا، لم تكتمل الآية تحدث عندك إشكال. وجود الإشكال هو أول طرائق العلم، يعني ما هو العلم؟ حل الإشكالات الموجودة، هذا العلم، واضح؟ فنقول، تقول مثلا: اتخذ يزيد التدريس مهنة. فلو قلت: اتخذ يزيد التدريس، احتاجت المسألة إلى اكتمال، إما أن يفهم من السياق أو أن تقوله أنت لفظا، واضح؟ هذا العجل معلوم دابة من البقر، صغار البقر. لو جاء إنسان واتخذ العجل طعاما لضيفه فلا يمكن أن يحرج عليه فيه، بل هذا هدي الأنبياء، فإن إبراهيم ذبح العجل قربانا لضيفه، واضح؟ الله جل وعلا هنا يقول: ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فاتخذتم فعل وفاعل، والعجل مفعول به أول، لكن أين المفعول به الثاني؟ لم يذكره الله، لكن معلوم لكل أحد من سياق الآيات في البقرة وطه وغيرهما أنهم اتخذوا العجل ماذا؟ إلها يعبد من دون الله. من طرائق القرآن في التشنيع عدم ذكر الشيء لعظمته وشناعته، إذ لا يتصور عقلا حتى يقع لفظا. فالله لم يذكر في القرآن: واتخذتم العجل إلها، إذ لا يتصور أن أحدا يعبد العجل بعد أن عرف الله، واضح؟ ولهذا لم يأتي المفعول الثاني لاتخذ هنا ظاهرا، وإنما أضمر لبيان الشناعة في اتخاذه. ظاهر الأمر الآن. قال الله جل وعلا: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. في فترة الغياب هذه اتخذ بنو إسرائيل العجل إلها، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم، هذه منا، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، أي من بعد اتخاذكم العجل إلها، لعلكم تشكرون، لعله يكون سببا في شكركم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. هنا نقول: في كل ما مضى الآية التي مبدوءة وإذ، مبدوءة بإذ هذه الشرطية تتعلق بقضية الزمان، معناها واذكروا إذ، معناها ماذا؟ واذكروا إذ آتينا موسى، واذكروا إذ جعلكم، واذكروا إذ فرقنا، واضح؟ هذا المعنى. قال الله تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. من المعلوم أن الواو التي بين الكتاب والفرقان هي ماذا؟ واو عطف، والأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة. فهل الفرقان هنا غير الكتاب؟ بعض المفسرين يقولون، طبعا الكتاب المعروف هنا هو التوراة، لأن الكتاب الذي أنزل على موسى هو ماذا؟ التوراة. يقولون إن الكتاب هو الفرقان، التوراة هي ماذا؟ هي الفرقان، ويحتجون بآية المؤمن، سورة المؤمنون. ويقولون في العطف هنا إن هذا عطف في الصفات لا في الذوات، وينزل التغاير في الذوات في الصفات منزلة التغاير في الذوات، وهذا مر معنا تحريره فيما فيما سبق، بمعنى أن التوراة التي أنزلها الله على موسى وصفت بأنها كتاب ووصفت بأنها فرقان. وممن رجح هذا العلامة الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه في أضواء البيان، واحتج بقول الله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فجاء بالعطف، والكلام كله عن إله واحد هو الله جل جلاله. لكن هذا تغاير في ماذا؟ في الصفات، ليس تغايرا في الذات. واضح؟ واضح جلي هذا؟ هذا ما اختاروه، والحق يصعب علي قبوله هنا. الحق هذه تمهيد، ليس يصعب علي قبول الحق، فالحق يجب قبوله. نقول بالنسبة لنا نرى أن الفرقان غير الكتاب. لماذا؟ لأن الكتاب ليس صفة، إنما هو الاسم الأول للتوراة. الكتاب ليس صفة، إنما هو الاسم الأول الجامع للتوراة. وإنما الفرقان أو كونه ضياء أو كون، هذه صفات. فلو قال: وإذ أتينا موسى الفرقان والضياء، لقلنا إنها صفات. لكن هذه تنزل عندي على قول الله جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فآيات الله القرآن، والحكمة ما أعطاه الله نبيه غير ماذا؟ غير القرآن. وقطعا مثل ما أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم نورا وفرقانا غير القرآن يحكم به ويهتدي به، أعطي أنبياء الله من قبل كموسى وهارون مع التوراة شيئا خاصا بهم غير الكتاب الذي يتلى على ماذا؟ على قومهم. واضح؟ هذا الذي يترجح، والعلم عند الله. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه، أي واذكروا، إذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. الآن لم يأتي معنا كلمة إله، لكن وضحت الآن: باتخاذكم العجل ماذا؟ إلها. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. هنا أمرهم الله جل وعلا بقتل أنفسهم، والعلماء يقولون أمر أن يقتل كل منهم أخاه، ويحتجون بآية: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. تعبير النفس هنا على الشخص الآخر، والذي يبدو لي أنه ينصرف القرآن إلى أوله، أن كل إنسان أمر بقتل نفسه. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. هذه كل هذه الأحداث التي تسمعها الآن والتي ذكرها الله في كتابه كانت وقت أن كان بنو إسرائيل في أرض التيه. وقت أن كان بنو إسرائيل أين؟ في أرض التيه بعد نجاتهم. هذا ترتيب منطقي. قال الله: وإذ نجيناكم فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. متى طلبوا أن يروا الله جهرا؟ لما عبدوا العجر. أما عبدوا العجل ذهب 70 منهم مع من؟ مع موسى. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. هؤلاء الذين حضروا مع موسى طلبوا من موسى أن يروا الله جهرا. وهنا قال موسى كما جاء في آية الأعراف: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. والمقصود على تجرؤهم في المعاصي. والله قال لنبيه: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرا. فالتعداد هنا لما حصل منهم ولنعم الله جل وعلا عليهم. ثم قال الله جل وعلا: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وهذا بعث حقيقي بعد موت حقيقي. قال الشنقيطي: ولا يجوز صرف القرآن عن ظاهره إلا بدليل. ثم قال جل وعلا: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. هذا كله مر معنا في سورة طه: كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. هذه تنيخ مطاياك. التاريخ مهم جدا في تفسير القرآن. مر معنا كثيرا أن بني إسرائيل لم يدخلوا الأرض المقدسة في عهد من؟ في عهد موسى. ودخلوها في عهد يوشع بن نون بعد موت نبي الله هارون ثم بعد موت نبي الله موسى. واضح؟ طيب، عندما تفسر في أمور متفق عليها فلا يأتي عاقل يزحزح المتفق ليقيم مقامه شيئا مختلف فيه، هذا ليس بعلم. فمن المتفق عليه بين المفسرين وأهل السير أنهم لم يدخلوا الأرض المقدسة، مع اختلافهم في القرية هنا، هل هي أريحة أو هي القدس بيت المقدس؟ هل هي أريحة أو بيت المقدس؟ هذا لا يتضر، لا يكون هناك كبير فائدة في العلم بأي منهما، واضح؟ لكن السؤال كيف يدخل القرية وأنت تقول أنهم لم يدخلوها إلا في عهد يوشع بن نون؟ الجواب، هؤلاء الذين أمروا أن يدخلوا القرية لم يكن معهم موسى، إنما بعثوا من قبل موسى أشبه بالنظار، بالعيون، بالجواسيس، حتى يكتشفوا الأمر قبل أن يبدأ موسى الجهاد معهم، واضح؟ بعثهم موسى، هؤلاء الذين بعثهم موسى كأنهم شعروا أن فيهم شيء من المزية، أمرهم الله أن يقولوا قبل دخولها، أي تلك القرية سواء كانت أريحة أو بيت المقدس، أن يقولوا مسألتنا، طلبنا، رغبتنا حطة، بمعنى أن تحط، أن تحط عنا ذنوبنا، يعني غاية أمرنا منك يا ربنا المغفرة. فإظهاركم التذلل عند دخول الأرض المقدسة وأن تجأروا إلى الله أن يمحو ذنوبكم سينجم عنه علم تنفعون به قومكم إذا عدتم إليهم، واضح المسألة الآن؟ لكن أولئك القوم عندما ذهبوا بدلوا قول الله، غيروا في اللفظ، لأنهم كانوا يستخفون به ولم يروه ذا بال، وهذا والعياذ بالله ظن من المرء أن ما عنده حصل عليه بجهده وعلمه، ولو كان الإنسان عبدا حقيقيا يسلم لله أمره. وقد مر معك وأنت لبيب في السيرة أن النبي لما علم ذلك الصحابي دعاء النوم فقال الصحابي والرسول يعلمه: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. الصحابي قال: ورسولك الذي أرسلت. فأعادها النبي قال: لا تقل، قل ونبيك الذي أرسلت، مع أنه لا يكون رسول حتى يكون نبيا، لكن المراد أن بعض الألفاظ مقصودة لذاتها إما تعبدا أو لحكمة خفية، فلا يجوز لأحد أن يقدم رأيه بين يدي الله، بين يدي الله ورسوله، واضح؟ فالمطلوب منهم كان أن يقولوا: غفران الذنوب، مسألتنا حمل ذا هذا الذي على كاهلنا. لكنهم غيروا في اللفظ ودخلوا على غير ما أمرهم الله من صورة أن يدخلوا عليها بها. قال الله: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، لأن الفسق هو خروج عن الطاعة، وتبديلهم اللفظ نوع من الفسق. هذه خبر بني إسرائيل في القرية. ثم قال الله جل وعلا: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. هم في صحراء التيه، بدهي أن يعطشوا، والدنيا تتقلب بأهلها ما بين جدب وما بين إمطار. في لحظات جدب طلبوا من الله عن طريق موسى المطر الغوث، فاستسقى لموسى لقومه، فأمره الله أن يضرب بعصاه الحجر. قال الله: فانفجرت منه، تقدير الآية فضرب فانفجرت، لأن الانفجار ما كان بالأمر، الأمر كان لمن؟ لموسى، فنفذ موسى أمر الله فانفجر. لكن الخلاف بين العلماء هنا، أو يذكر المفسرون هنا، لا نقول خلاف، الخلاف أحسن يقال في المسائل الفقهية، يقولون: أي حجر هذا؟ لأن الألف واللام إما أن تكون للجنس فتشمل أي حجر، أو للعهد، والعهد ينقسم إلى قسمين: عهد لفظي وعهد ذهني. وقطعا لا يوجد عهد لفظي، لأن لم يذكر الحجر من قبل، فما بقي حمله إذا قلنا بالعهد إلا على العهد الذهني. فقال بعض العلماء إنه حجر كان الله جل وعلا قد أتاه موسى، ونقل عن سعيد بن جبير إنه الحجر الذي هرب بلباس موسى عندما أراد أن يستحم ويغتسل. لكن الحق الذي يبدو لي والله أعلم أنه حجر غير معين، لأنه لم يرد ذهني، لم يرد لفظيا، ولا يوجد شيء واحد يمكن من الحجارة يمكن حمل الأمر الذهني عليه، فلم يرد في القرآن أن هناك حجر اختص به موسى، والمرجع في كلام الله إلى كلامه. فنعود فنقول: فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه، أي ذلك الحجر، 12 عينا، وكانت أسباط بني إسرائيل 12 سبطا. قد علم كل أناس مشربهم فلا يختلطون، كل قبيلة كل شعب يشرب من تلك العين. كلوا واشربوا من رزق الله، كلوا من المن والسلوى واشربوا من الماء، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. العثاء في الأرض فساد هو أشد أنواع الإفساد. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، هنا ذكر المفرد وأراد به المثنى، ما الطعام الواحد؟ المن والسلوى. أحسنتم، المن والسلوى. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. مصرا جاءت ماذا؟ منونة، والمقصود به أي ماذا؟ أي مصر، ليس مصر المعروفة، وردت في القرآن مصر المعروفة لكنها ليست مقصودة هنا. هنا قبل أن أتجاوز في الألفاظ وأتكلم في الباء البدلية، في نقطة مهمة جدا، هذا الجواب غير متوقع. ادعونا ربك يخرجنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال استبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. المقصود منه إثارة الحياة في الناس ورفع الذل عنهم، فهم تاهوا في الأرض بسبب معصيتهم، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها أبدا حتى يخرجوا منها، فتقاعسوا عن الجهاد، اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. فهم لا يريدون أن يعملوا ويريدون رزقا، فكان الجواب القرآني اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، أي إن كنتم تريدون البقاء والحياة فلا بد بالأخذ بماذا؟ بأسبابها والسعي، لا تنتظروا أن ينزل الأمر عليكم والرزق لديكم. فأمرهم الله جل وعلا بالسعي، فلأمر ما منع الله منهم تلك المطعومات حتى يحيي في قلوبهم ما يرفعون به الذلة عن أنفسهم، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. نعود إلى قوله جل وعلا استبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. الآن الباء هنا لحقت بالمبدل منه لا بالبدل، بالمبدل منه لا بماذا؟ لا البدل. وقد شاع في أقوال الناس حتى عند بعض أرباب الفصاحة إلحاقها بالبدل، قال شوقي رحمه الله: أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد وافيا إلا الكتابة. هو أراد أن يقول أنني تركت الأصحاب وأقبلت على الكتاب، لكنه جعل الباء في البدل، وحقها أن تكون أين؟ في المبدل منه. واضح؟ وحقها أن تكون في المبدل منه. قال الله: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فما المبدل منه هنا؟ الذي هو خير. وما المبدل؟ ما البدل؟ الذي هو أدنى. واضح؟ قال الله جل وعلا: يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. والدليل على أن ما فهمناه في الأول أن الله أراد أن يحيي بهذا الجواب رفعهم الذلة عن أنفسهم، أنه قال بعدها: وضربت عليهم الذلة والمسكنة. الضرب في القرآن وفي اللغة أصلا يأتي في قضايا الإلصاق، في قضايا الإلصاق واللزوم، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل، فرزدق يقول. فالضرب في اللغة يراد به الإلصاق والإلزام، والله يقول هنا: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. الكلمة باء لا تأتي إلا في الغضب، لا تأتي في الأمر الحميد، وهذا أمر باق في بني إسرائيل إلى اليوم. فبرغم ما أعطاهم الله وأورثهم من أموال وسلطان ظاهر قاهر على اقتصاد العالم وإعلامه، إلا أنهم أخفياء لا تكاد تعرف منهم أحد، غير مشاهير، أذلة في كل مكان رغم أي سلطان يؤتونه، عليهم التعب ولغيرهم أن يجني. فلا يوجد يعني مثلا هم متسلطون جدا على قرار اختيار الرئيس الأمريكي، مثال في عصرنا، لكن لا يوجد رئيس أمريكي يهودي، فهم يسعون وغيرهم يجني، فهم حتى في تسلطهم قلما أن يحصدوا هم الثمرة العليا، يحصدون ما دونها. وهذا معنى قول الله: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك أي بسبب بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ومن أشهر من قتلوه من؟ زكريا عليه السلام، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال الله جل وعلا بعد أن ذكر نتفا من أخبار بني إسرائيل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية مشكلة، فكثيرا ما يحصل السؤال عنهم حتى يحصل السؤال عنها، حتى قال بعض أهل بعض الناس المعاصرين يقول: الله أساغ الأديان كلها ولم يحصرها في الإسلام. الله يقول: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أين أتيتم بأن الله لا يقبل إلا دينا واحدا؟ ويردون آية آل عمران. وقلنا دائما في نقض شيء لابد من إقامة الحق مكانه. هناك فرق وقت نزل القرآن، وقت نزول سورة البقرة، وقت نزول هذه الآية: مؤمنون محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اليهود والنصارى وعبدة النار الذين هم الصابئة، والمجوس عبدة النار، وقيل إن الصابئة عبدة الكواكب، وقيل إن الصابئة اختلف في تحديدهم. أيا كان الأمر، كانت هناك فرق ملل ونحل. العبرة عند الله، هذا المفتاح للقضية، العبرة عند الله بالموافاة. بماذا؟ بالموافاة، أي بماذا تلقى الله. فلو فرضنا أن إنسانا دخل في الدين الإسلامي ومكث إلى قبل خاتمته ثم أعلم براءته من الإسلام فمات على غير الإسلام، فهذا لا ينطبق عليه الوعد الرباني: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولو أن رجلا يهوديا قبل أن يوافي الله تاب وتنصر من يهوديته وآمن بالله واليوم الآخر، فينطبق عليه قول الله جل وعلا: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واضح؟ فالله جل وعلا ذكر أهل الإيمان هنا مرتين متغايرين: الأول باعتبار دعواهم، والثاني باعتبار موافاتهم. أعيد، ذكر أهل الإيمان كم مرة؟ مرتين: الأولى باعتبار دعواهم، والثانية باعتبار موافاتهم بالإيمان والبقاء والثبات عليه. واضح؟ فالله يقول: إن الأمر والشأن بيني وبينكم أن تلقوني وأنتم مؤمنون بالله واليوم الآخر، سواء قلتم إنكم مؤمنون أو نصارى أو يهود أو صابية، إذا تنصلتم مما أنتم فيه وبقيتم على الإيمان بالله واليوم الآخر انطبق عليكم وعدنا: لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هو ما عبر الله عنه هنا بضمير الغائب. ثم عاد القرآن ليذكر أخبار بني إسرائيل: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. رفع الطور كان وعيد حصل لموسى مع السبعين، رفع حتى ظللهم كأنه يراد أن يلقى عليهم فتابوا لما رأوه. قال الله جل وعلا: ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وهذه ظاهرة. ثم خاطب الله علماء بني إسرائيل المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. أهل السبت أخبر الله عنهم في المائدة، وعبر عن تلك القرية بأنها حاضرة البحر، وهي مفردة جميلة جدا، حسن بطالب العلم أن يستخدمها، بدل أن يقول مدينة ساحلية يقول مدينة حاضرة البحر. هؤلاء القوم، أريد نصل إلى حقيقة في قضيتهم، وهي أن المحرم أحيانا يكون تحريم طريقة، وأحيانا يكون تحريم عين، فلابد أن ينتبه الإنسان إلى ما هو المحرم حتى يجتنبه، فلا يكون في خلط كما هو حاصل الآن. وهذا قد يدخل في الأصول، لكنني أتي بمثال معين. مثلا بيع التورق المعاصر، يراه بعض أهل الفضل أنه نوع من الربا، ويقولون لم يتغير في الأمر شيء، أنت وصلت إلى مقصودك لكنك غيرت الطريقة. فإذا ناقشته تكلم عن آية المائدة، تأتيهم حيتانهم وسبتهم شرعا يوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يعملون إلى آخر الآيات. ووضع الأمر في نصابه مهم جدا. المحرم في التورق الطريقة، المحرم في التورق قبل وقوعه، أما التورق لا حرج فيه، قبل وقوعه الطريقة ليس عين المال. فكون الإنسان يريد أن يحصل على مالا هذا ليس بمحرم، لكن إن حصل عليه عن طريق الربا فهو محرم، وإن حاد عن الربا ولجأ إلى طريق غير ربوية فلا حرج فيه. واضح؟ فلا تنطبق عليه الآية. وإنما حرم عليهم أولئك القوم، لم يحرم عليهم الحوت، وإنما حرم عليهم الصيد يوم السبت. واضح؟ لم يحرم عليهم الحوت، وإنما حرم عليهم الصيد يوم السبت، فهم احتالوا على أن يصيدوا يوم السبت. واضح؟ فلأنهم صادوا يوم السبت باحتيال حرم جعلهم الله جل وعلا قردة، كانوا خاسرين. واضح الفكرة؟ وهذا مهم جدا في تلقي العلم وفهمه وعدم العجلة في الحكم على الأشياء، وإن كان قد قال بالتورق علماء أجلاء لا يقدح لهم في شيء. نقول قال الله جل وعلا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها أي هذا العذاب والنكال نكالا لما بين يديها أي للذنوب الحاضرة، وما خلفها أي من ذنوب سلفت، وموعظة للمتقين أي ليتعظ بهم غيرهم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذه قصتها على الوجه التالي. الله جل وعلا له حكم وله قدرة. أصل المسألة أن رجلا من بني إسرائيل قتل رجلا ثم اختلف الناس في القاتل، فحتى يستدلوا على القاتل أمرهم الله أن يذبحوا بقرة، لكن الله لم يذكر قضية القتل في الأول، وإنما قدم البقرة قصة البقرة في الأول. قال العلماء حتى يبين الله جل وعلا لعباده الحكمة قبل أن يبين لهم الحدث. أمرهم الله جل وعلا أن يذبحوا بقرة ثم يضرب ببعض تلك البقرة بأي جزء منها ذلك الميت، فإن ذلك الميت سيبعثه الله وسينطق ويخبر بمن قتله. هذا أصل المسألة. فأخبر موسى بني إسرائيل وإذ قلتم يا موسى، أي واذكروا إذ قلتم يا موسى، إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وقد جاءت نكرة. والبقر حيوان معروف، أحد بهيمة الأنعام الثلاث، الإبل والبقر والماشي. هذه أمرهم الله أن يذبحوا بقرة فشددوا على أنفسهم، قالوا تتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وأي جهل أن يخبر الإنسان عن الله ما لم يقله. قالوا ادعنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول، هنا ما هي المقصود عن سنها بدليل الجواب، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، ليست مفرطة في السن ولا صغيرة، عوان بين ذلك أي نصف بين هذين السنين، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادعوا لنا ربك يبين ما لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. نخرج لغويا، يقال في الأصفر أصفر فاقع، وفي الأسود أسود حالك، وفي الأحمر أحمر قاني، وفي الأبيض أبيض بقق، أعيد، وفي الأخضر أخضر ناضر، أعيد، هذه تحتاج إلى تحرير، وإن كنا أصبحنا مثل بني إسرائيل تركنا قضية البقرة. الآن نعود للألوان. الله قال إنها بقرة صفراء فاقع لونها، العرب تقول أصفر فاقع للدلالة على توهج صفرته، وأسود حالك، وأبيض بقق، بقق باء ثم قاف ثم قاف، وأخضر ناضر، وأحمر قاني بالهمس قاني، وإن كان هذه مفردات لغوية تثري ما أنت فيه. هنا الآن بعد أن سألوا عن سنها سألوا عن لونها، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، من الجواب تعرف عن ماذا سألوا. قال إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، يعني سألوا أسائمة هي أم عاملة، يعني هذه البقرة علمنا أن سنها نصف وعلمنا أن لونها أصفر، لكن هل هي سائمة ترعى بل هي عاملة في حرث، عاملة عند أحد؟ فجاء الجواب قبلها، قال الله جل وعلا إن البقرة تشابه علينا، والبقر مؤنث ولم يقل لا تشابهت، وهذا معاملة لللفظ وترك للمعنى. ما معنى معاملة لللفظ ترك للمعنى؟ أحيانا يكون اللفظ يدل على مؤنث لكن ليس فيه من علامات التأنيث الظاهرة شيء، وأحيانا يدل على مذكر وفيه من علامات التأنيث ما يدل عليه، واضح؟ مثل حمزة اسم لماذا؟ لمذكر، مع أنه ملحوق بيتاء التأنيث. معاوية اسم لمذكر لكنه ملحوق بيتاء التأنيث. كلمة نخل مؤنث لكن نخل ليست ملحق بها أي لفظ من ألفاظ التأنيث، ولهذا قال الله أعجاز نخل منقعر، ولم يقل منقعرة، عاملها باللفظ لا بالمعنى. مثلها هنا عامل الله كلمة بقر باللفظ لا بالمعنى، عامل الله لفظ بقر باللفظ مذكر لا بالمعنى وهو مؤنث. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض لكن في نفس الوقت ماذا؟ لا تسقي الحرث. نصف في كل شيء، في سنها، في كونها ليست تثير الأرض حينا لكنها لا تسقي الحرث، يعني تعمل شيئا وتترك أشياء. تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها، مسلمة لا شيئة فيها أي ليس هناك عيب فيها، هذا قول، وقول ليس هناك لون يداخل الصفار الذي فيها، مسلمة لا شيئة فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. اختلف العلماء في هذه وما كادوا يفعلون، هل هي عائدة على أنهم تعبوا وجدوا مشقة في الحصول عليها؟ هذا بعيد، وإن قال به بعض أهل الفضل، ونحن نقول ما كادوا يفعلون أي أنهم كأنما أكرهوا على هذا الأمر إكراها بدليل كثرة سؤالاتهم واعتراضهم على نبيه. بعد أن تم الأمر قال الله جل وعلا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، وهذا أصل القصة، فقلنا اضربوه ببعضها أي ببعض ماذا؟ البقرة. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أراد الله من هذا الأمر بيان قدرته جل وعلا، بيان قدرته جل وعلا على إحياء الموتى. طبعا هذا في زمن بني إسرائيل، لكن لو حصل هذا في زماننا لماذا يلجأ؟ يلجأ للقسامة، يلجأ للقسامة، باب معروف في القصاص في الفقه، سيأتي إن شاء الله الحديث عنه عند قول الله جل وعلا ولكم في القصاص حياة، لكننا عرجنا عليها تعريجا هنا عاما. قال الله جل وعلا فقلنا اضربوه بعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة. بعد أن بين الله لهم هذه الآيات الدالة على وحدانيته وعلى قدرته وعلى أنه يجب أن يعبد دون سواه وأن يخضع له بالقول والفعل، أخبر الله جل وعلا أن طول الأمد كان سببا في قسوة قلوبهم، فعبر الله عن قسوة القلوب بالحجارة ولم يعبر عن قسوة القلوب بالحديد، مع أنه قال سبحانه وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، لكنك تلاحظ أن الله ألان الحديد لمن؟ لداود، ولم يلن الحجارة لأحد إلا لخشيته، لم يلن الحجارة إلا لخشيته، فالنار أعاذنا الله وإياكم منها قادرة على الحديد لكنها غير قادرة على الحجر، فالحجر لا يذيب الحديد. فلما أراد الله أن يشبه قسوة قلوب بني إسرائيل جعل مثلا لها الحجارة، قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وهذه نوافع دنيوية. ثم قال مرتبة أعلى وإن منها لما يهبط من خشية الله، وهذا نعي على أصحاب القلوب القاسية. فإذا كانت الحجارة التي هي المثل الأعلى في القساوة يحصل منها أن تهبط من خشية الله، فأي نعي لقلب بني آدم الذي لا يلين من أجل ذكر الله؟ واضح؟ فأي نعي لقلب من قلوب بني آدم الذي لا يلين من أجل ذكر الله؟ والله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والقلوب الحقة التي على الفطرة لا تلين بشيء كما تلين بذكر الله جل وعلا تبارك وتعالى. قال الله وإن منها لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. نعود إلى الحجارة. الحجارة ذكرت في التاريخ الإسلامي، في مسودة التاريخ الإسلامي، بطرائق شتى. من أشهرها الحجر الأسود، قد جاء في الأثر أنه نزل أشد بياضا من اللبن سودته خطايا بني آدم، هو حجر أعطاه الله جل وعلا لإبراهيم أن يجعله في ركن البيت ومنه يبدأ الطواف. جاء الحجر في أن الله جل وعلا جعل حجرا من حجار مكة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي بالنبوة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أن في سننه في حجة الوداع أن الحجر يرمى به الجمار، والذي يرمى الشاخص نفسه ماذا؟ حجر. هذا يقودك لشيء عظيم نبه إليه بعض الفضلاء، أظنه الشعراوي رحمه الله. هناك حجر يرمى بأمر من الله، ويرمى بماذا؟ بحجر مثله، بحصى. وهناك حجر يقبل ويستلم ويبدأ منه الطواف، وهو الحجر الأسود. فالعبرة في ثلاثة أحوال ليست بماذا؟ ليست بذات الحجر، وإنما العبرة بأن نعبد ربنا جل وعلا كما شرع. واضح؟ فنحن نشخص بوجوهنا إلى القبلة في أي مكان نصلي فيه، فنحن لا نعبد الكعبة لكننا نعبد رب الكعبة. وهذه الحقائق التنبيه عليها جلي. في بعض الدول يعلمون أبناءهم أن من عجائب الدنيا الكعبة، ويريدون بذلك أمرا خفيا، وهم يقولون أن هذه الكعبة من عجائب الدنيا السبع، مثل حدائق بابل المعلقة وأهرامات مصر ومنارة الإسكندرية وبرج بيزا المائل وأمثالها، يقولون إن الكعبة لأنها من عجائب الدنيا السبع فالعرب تعظمها، فأرادوا أن يلحقوا ما يحصل من الطواف بتعظيم وثني ناجم عن افتتان العرب بهذا البناء الذي لم يتغير على مر الدهور. واضح؟ لكن العرب المسلمين إنما يعبدون رب الكعبة بطوافهم حول الكعبة، فهم يعظمون شعائر الله. وهذا يقودك إلى قول الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله. بعض الناس هدانا الله إياهم يقول كيف لا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فيقول في خطابه ناقة وهي ناقة أمرنا الله أن نعظمها، فكيف لا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول جوابا إننا لا نعترض أبدا على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي أن يكون هذا التعظيم مصحوبا بالعلم. ومعنى مصحوبا بالعلم أن شعائر الله كلها تعظم، لكن طرائق تعظيمها تختلف مبنية على الشرع. فمن طرائق تعظيم الهدي ماذا؟ نحره، فإراقة دمه وإزهاق روحه هذا نوع من تعظيمه قربة إلى الله، وتعظيم الكعبة بالطواف حولها، وتعظيم الحجر باستلامه وتقبيله، وتعظيم الركن اليماني باستلامه وتقبيله، يفرق عن الحجر أنه لا يشار إليه، ويشار إلى ماذا؟ ويشار إلى الحجر، لكن لا يشار إلى الركن اليماني، واضح؟ والقلائد بتقليدها، والهدي أحيانا بإشعاره حتى تظهر فيه علامة تبين أنه هدي. المقصود من هذا كله ينظر في النبي صلى الله عليه وسلم لا ريب أنه من أعظم شعائر الله، لكن يعظم صلى الله عليه وسلم بالطريقة الشرعية التي أمرنا الله بها أن نعظمه، فنحن نحبه ونجله، ولا نرى أن قول أحد من البشر يضاهي قوله، وأنه صلى الله عليه وسلم أحب إلينا بعد الله من كل شيء، وأن له الحق علينا الذي لا يغلبه حق بشر، أحب إلينا من أبائنا وأمهاتنا، لكن نعظمه بطرائق شرعية مصطحبة. وهذا معنى قول الله فاعلم أن لا إله أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والعاقل اللبيب يسير في الأمور دون أن يكون تكون الأمور بين يديه مجتزئة يخلط بعضها ببعض، وهذه هي الفائدة العلمية للعلم، وهي الفائدة العلمية لقضية جمع الأشياء بعضها إلى بعض وإلحاق الأشباه بالنظائر، حتى يسير الإنسان في طريقه إلى ربه على نحو على منهج سليم في الطريق إلى الله. قال الله جل وعلا وما الله بغافل عما تعملون، هذا نوع من التهديد والوعيد لبني إسرائيل ولغيرهم. ما مضى أيها المباركون رد الله إلينا كتابه كرة أخرى، نقول أن ما ذكره الله جل وعلا من أخبار بني إسرائيل، وإن كان المخاطب به أتباعهم وأبنائهم الذين عاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الخطاب للأمة كلها أن تتقي الله ربها، وأن تعرف ما حل بالأمم السابقة فتجتنبه، وما كان سببا في رفعتها فتلحق به وتأخذ به. لهذا ضرب الله الأمثال وأخبر الله جل وعلا عن السابقين وأنباء الغابرين، حتى تتضح المحجة لكل أحد في طريق سيره إلى الرب تبارك وتعالى. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
كثير الآي يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، وكتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان.